هو كتاب طرق تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
والآن نترككم مع الدرس.
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا وقفنا بالأمس على الكلام عن المعجم من طهرس لألفاظ الحديث الذي ألفه جمع من المستشرقين للأهداف التي أشرت إليها بالأمس. وذكرت أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله قد ساهم في هذا المشروع عن طريق فهرسة كتب السنة وتحقيقها وطباعتها وترقيمها لتتفق مع هذا المشروع الذي قام به هؤلاء المستشرقون. ولذلك فأي كتاب من الكتب التسعة نريد أن نستخدمه لمعرفة الإحالات التي يحيل إليها هؤلاء المستشرقون، فعلينا أن ننظر أولا هل للشيخ محمد صالح عبد الباقي جهد في هذا الكتاب بأي وجه كان. فإن كان له اسم يذكر في هذا الكتاب فهذه هي الطبعة التي ينبغي أن يحرص عليها، وإلا فلا. وكثير من الكتب ساهم فيها، فصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وموطأ الإمام مالك كلها ساهم في خدمتها، فلذلك هذه هي الطبعات التي تعتمد. وأما البقية فأشرت إلى الطبعات التي ينبغي أن يعتمد عليها طالب العلم إذا أراد أن يخرج بواسطة هذا الكتاب. وفكرة هذا الكتاب فكرة في الحقيقة جيدة، لأنها تسهل لطالب العلم العثور على الحديث دون أن يكون محتاجا إلى معرفة أول لفظة أو الراوي أو غير ذلك من الأمور التي قد تطيل المشوار عليه، كمعرفة موضوع الحديث التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لا، هذه الطريقة تحتاج منك فقط أن تتذكر لفظة من ألفاظ هذا الحديث ثم تخرج بواسطة تلك اللفظة. لكن هناك بعض الأشياء التي لا بد من التنبيه عليها، فمن جملتها أولا أنك ربما طلبت الحديث بحسب لفظة من ألفاظه فلا تجد ذلك الحديث تحت تلك اللفظة. فإذا لم تجده فينبغي لك في هذه الحال أن تأخذ لفظة أخرى، ولا تيأس ولا تحكم بأن الحديث غير موجود في هذه الكتب أو في بعضها. فلو نظرنا إلى المثال الذي ضربناه بالأمس، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لو فرضنا أننا بحثنا بحسب لفظة غلة ولم نجد الحديث، يمكن أن نأخذ لفظة أخرى من هذا الحديث مثل لفظ الطهور فنرجعها إلى أصلها الماضي الثلاثي طهر، وهكذا أي لفظة من الألفاظ فقد نجد الحديث تحت تلك اللفظة، وإن كان غير موجودا وإن كان غير موجود في اللفظة التي بحثنا عنها أولا. ثم إن الحديث قد يتكرر في لفظتين أو أكثر من ألفاظ ذلك الحديث، فإذا كرر في المعجم المفهرس فإنه يحسن بطالب العلم أن يقف على المواضع جميعها التي في المعجم المفهرس. أقول يحسن ولا يلزمه ذلك، وإنما قلت يحسن لأنهم في بعض الأحيان يجعلون عزوا في موضع أكثر من العزو الذي في موضع آخر، فربما وجدت الحديث في بحسب لفظة غلة وبحسب لفظة طهرة. فإذا وجدت الحديث في الموضعين ربما وجدت العزو الذي ذكروه تحت لفظة غلة أكثر من العزو الذي ذكروه تحت لفظة طهرة. كيف؟ يعني يمكن يكون عزو الحديث في لفظة غلة لمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي مثلا، وعزوه بحسب لفظة طهرة إلى مسلم والإمام أحمد مثلا. فأنت تستفيد من هذا الموضع من ذاك الموضع، الإمام أحمد ما ذكر في الموضع الأول، والترمذي والنسائي ما ذكر في الموضع الثاني، فتستفيد من مجموع هذا العزو كله أن الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد مثلا وهكذا. نعم هذه الطريقة قد يكون فيها طول يعني التتبع الألفاظ، لكن طالب العلم إذا كان محتاجا إليها فينبغي له أن يستسلم بسعة الصدر. من التنبيهات التي نحتاجها في التعامل مع المعجم المفهرس مسألة الإحالة، فإنك في بعض الأحيان ربما طلبت الحديث بحسب لفظة من ألفاظه، فإذا وقفت على تلك اللفظة وجدتهم يحيلونك على ألفاظ أخرى، وربما وجدت حديثك تحت تلك اللفظة وربما لم تجده. ولعلي أضرب مثالا ومن خلاله يتضح لنا ما هو المراد من هذا الكلام. لو جئنا لحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في فضل طلب العلم الذي فيه وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأردنا أن نخرج الحديث بلفظة علم، نذهب إلى أي حرف؟ حرف العين وبعده لام. إحنا على المعجم المفهرس نجد بجانب كلمة علم راجع كذا وكذا، وذكروا 48 كلمة، 48 كلمة كلها يحيلونك عليها يقولون راجعها. هذه الإحالة طويلة، يعني كونك ترجع ل 48 كلمة هذا يأخذ منك وقتا طويلا. تنظر تحت لفظة علم تقول لعل الحديث موجود حتى وإن أحالوا على هذه الكلمات، تنظر فلا تجد الحديث الذي تريده، فإذا أنت مضطر للأخذ بإحالاتهم أو أن تعتمد على جهدك الشخصي فتأخذ كلمة أخرى غير تلك الكلمة التي اخترتها سابقا. فإن اخترت أنت كلمة فكأنك أخذت بإحالة من الإحالات الأمرسيان، لكن أخذك من إحالاتهم يبدو أنه أضمن، لكن بشرط أن تسلك المسلك الآتي: لا تتتبع جميع الألفاظ التي حالك عليها كل 48 كلمة، لا، ولكن ننظر في هذه الكلمات هل فيها كلمة موجودة في حديثك الذي معك أصلا أو لا. ابدأ تتبعها، الأولى لا، الثانية لا، الثالثة، الرابعة، المهم العاشرة مثلا وجدته يقول أجنحتها، إذن هو يريد منك أن ترجع لكلمة أجنحتها، وهذه الكلمة موجودة معنا في الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فأجنحتها إذن موجودة معنا في نفس الحديث، إذن هذه اللفظة يغلب على الظن جدا أنها هي التي سيكون حديثنا موجودا تحتها. فنصنع كما نصنع في أي لفظة من الألفاظ، نعيدها إلى أصلها الماضي الذي هو إيش؟ جنح، ثم نذهب إلى حرف الجيم وبعده نون وبعده حاء، وننظر في تصاريف تلك اللفظة نجد أجنحتها، ثم ننظر تحت تلك اللفظة فنجد حديثنا موجودا تحتها والعزو موجود أيضا، فنخرج الحديث بهذه الواسطة. ربما أحيانا وجدنا الحديث في نفس اللفظة التي نبحث فيها ويحيلون أيضا إلى ألفاظ أخرى، ننظر في هذه الألفاظ فنجد بعضها موجودا معنا في نفس الحديث، فيحسن ها هنا أن ننظر في الأمرين كليهما، لأننا سنجد في موضع في بعض الأحيان ما ليس في موضع آخر، مثل ما أشرت إليه في لفظة غلة وطهرة. لو فرضنا أننا بحثنا في لفظة غلة فوجدناهم يقولون راجع كذا وكذا ومن جملتها طهرة، ففي هذه الحال يحسن الرجوع للكلمتين كليهما. الكلمة الأولى هي التي معي، أنظر فيها هل الحديث موجود أو لا. وجدت الحديث يحسن بي في هذه الحال أن أنظر في اللفظة أيضا التي أحالوني عليها مما هو موجود معي في نفس الحديث، لأنني كما قلت سابقا سأجد عزوا يختلف عن العزو السابق، وهذا أمر متوقع جدا وهو متكرر في المعجم المطارد، ويعتبر هذا من المؤاخذات التي تؤخذ على مثل هذا الكتاب. هذا بالنسبة لطريقة الإحالة. التنبيه الذي يليه فيما يتعلق بالصحابي: المستشرقون لا يعرفون التفريق بين الصحابة في رواياتهم لحديث من الأحاديث، يعتبرون الحديث بمتنه. فلو أردنا مثلا أن نخرج حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، أخذنا أغرب لفظة من هذا الحديث وهو الأفضل، وهي لفظة فليتبوى، وأعدناها إلى أصلها الماضي بواء، وخرجنا الحديث بواسطتها، سنجد هناك العديد من العزو إلى الكتب حينما نجد هذا الحديث بهذه اللفظة فليتبوى مقعده من النار. لكن ربما مثلا فتحت صحيح البخاري على الموضع الذي أحالوني عليه وأنا أريد أن أخرج حديث المغيرة بن شعبة مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فتحت على صحيح البخاري وجدت حديث الزبير بن العوام، أنا أريد حديث من المغيرة وهم أحالوني على حديث الزبير بن العوام، لأنهم ينظرون للمتن فقط ولا ويغضون الطرف عن الصحابي فلا يلتفتون للصحابي. والإنسان أحيانا خاصة إذا كان يخرج أحاديث كتاب معين يريد حديث الصحابي نفسه الذي هو يبحث عنه، فهذه من الأشياء الموجودة بكثرة في المعجم المفارس، فيكون طالب العلم في هذه الحال على نباهة، وينبغي له أن يوسع الصدر مع هذا الكتاب في مثل هذه المواضع، فلا ييأس، فعليه أن يراجع هذه الإحالات التي يحيلون عليها وينظر في صحابي الحديث، إن وجده فبها، وإن لم يجده لجأ إلى مرجع آخر لعله يجد الحديث من طريق الصحابي الذي يريده. التنبيه الآخر الذي يليه: عدم تفريقهم في بعض الأحيان بين بعض المتون التي تشترك في ألفاظ متحدة، ويتضح هذا بالمثال: هناك أحاديث اشتركت في بعض الألفاظ مثل فليتبوى مقعده من النار، تذكرون شيء من هذه الأحاديث؟ الحديث الذي ذكرناه أولا: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ها، من يذكر شيء آخر؟ من تقول علي ما لم أقله فليتبوى مقعده من النار. نعم، هو نفس الحديث، حتى الأخ أبو الحسن حينما ذكر الحديث هو نفس الحديث: من تقول علي ما لم أقله فليتبوى مقعده من النار. لا، أنا أريد حديث مستقل تماما. نعم، أربع صور، ما سمعت. من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. طيب، نعم، فيه مثل حديث: من تحلم بحلم لم يره فليتبوى مقعده من النار، أو من أرى عينه ما لم ترى فليتبوى مقعده من النار. وفيه حديث آخر: من انتسب إلى غير مواليه أو نحو هذا فليتبوى مقعده من النار. في عدة أحاديث كلها تشترك في الوعيد المذكور على ذلك الفعل. حينما تطلب لفظة بواء وتأتي للمعجم الفارس تجدهم يعطونك هذا المقدار فليتبوى مقعده من النار، ثم يحيلونك على الكتب. ترجع للكتب تجد حديثا غير حديثك الذي تريده. تريد حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يعطيك حديث من كذب في حلمه فليتبوى مقعده من النار. يعطيك حديث من انتسب إلى غير مواليه فليتبوى مقعده من النار. وهذا حديث وهذا حديث وهذا حديث، أحاديث مستقلة تماما بعضها عن بعض، ليس بينها أدنى ترابط إلا في الوعيد المذكور. لكن هذا يتعلق بموضوع وهذا يتعلق بموضوع وهذا يتعلق بموضوع آخر. فهذه من الأشياء الموجودة في المعجم المطهرس فنكون أيضا متنبهين لها. أما بالنسبة للفوائد التي تجنى من مثل هذا الكتاب، فلا شك أنه يسر على طلاب العلم العثور على الحديث بأقصى سرعة ممكنة وبأسهل طريقة، فلا يلزم أن يكون الإنسان عارفا بأول لفظة ولا بصحابي الحديث ولا بموضوع الحديث ولا شيء من ذلك، وإنما بمجرد لفظة يستطيع أن يخرج الحديث. كما أن هناك بعض الكتب التي كان في الماضي من الصعوبة بمكان أن يعثر على الحديث فيها، مثل مسند الإمام أحمد، وبخاصة في مسانيد الصحابة المكثرين من الحديث كأبي هريرة، يصعب على طالب العلم أن يخرج حديثا من مسند الإمام أحمد من مثل مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، إلا إذا كانت هناك وسيلة معينة أو يمكث فترة وهو يستقرئ هذه الأحاديث الكثيرة حتى يعثر على حديثه. لكن حينما وجد المعجم المطهرس أصبحت تستطيع أن تعثر على الحديث في هذا المسند في أي موضع وفي أي مسند صحابي في فترة وجيزة جدا. كما أنك أيضا بواسطة هذا الكتاب تستطيع أن تبحث في موضوع عام مثل موضوع الوتر مثلا. لو ذهبت إلى لفظة وتر مثلا وأخذت الأحاديث التي تتعلق بالوتر، أنت لا تريد حديثا بعينه وإنما تستطيع أن تجمع جميع الأحاديث التي تتعلق بذلك الموضوع. فمن خلال هذا الكتاب تستطيع أن تستفيد في بحث من البحوث يتعلق بلفظة من الألفاظ كلفظة الوتر أو غيرها من الألفاظ. لكن بالنسبة للملاحظات والمؤاخذات، فمن خلال ما ذكرته يتبين أن هناك بعض المؤاخذات التي تؤخذ عليهم، مثل عدم تفريقهم بين أحاديث الصحابة، عدم تفريقهم بين الأحاديث التي تشترك في لفظ متحد. أحيانا عندهم بعض الأخطاء في العزو اللغوي أو في التفريع اللغوي، وهذا يوقع طالب العلم في بعض الإشكالات أحيانا، لكن هذه مسألة هينة لأن طالب العلم ينبغي له أن يراجع كل اللفظة التي وجدها. كذلك أيضا هذا التقسيم اللغوي ليس كل أحد من طلاب العلم يستطيع أن يضبطه، لأنهم رتبوا المواد اللغوية في هذا الكتاب بحسب التصريفات اللغوية، فيقدمون الماضي ثم المضارع ثم الأمر ثم اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وهلم جرى. فهذه التصريفات اللغوية ليس كل طلاب العلم يستطيعون الإحاطة بها، لكن يبدو أنه لابد من مثل هذه التصريفات، لأنه لو لم تصرف لأوردت الحديث كلها بدون ترتيب، وفي هذا أيضا ما فيه من الإطالة. على كل حال الكتاب نافع في بابه، وأما المؤاخذات فطالب العلم يتنبه لها فيجتنبها. هذا بالنسبة للكلام على المعجم المطارس لألفاظ الحديث، والذي هو يعتبر قمة الطريقة التي يمكن نعتبرها الطريقة الثانية من الطرق التي نخرج الحديث بواسطتها عن طريق معرفة المتن. الطريقة التي تلي هذا ما يتعلق بمتن الحديث، نحن تكلمنا عن السند ونتكلم الآن عن المتن. ذكرنا الطريقة الأولى وهي معرفة أول لفظة من ألفاظ متن الحديث وتكلمنا عنها، وهذه الطريقة معرفة أي لفظة من ألفاظ الحديث. الطريقة الثالثة معرفة موضوع الحديث، معرفة موضوع الحديث، وهذه الطريقة هي الأصل، وهي التي يسلكها العلماء السابقون في كثير من الأحوال، لأنه لم تكن بينهم هذه الكتب الميسرة، لا المعجم المفارس ولا الجامع الصغير ولا الجامع الكبير ولا غيرها، فكانوا في الأعم الأغلب يعتمدون على معرفة موضوع الحديث، لأن غالبية كتب السنة رتبت وصنفت بناء على الموضوعات الفقهية، وربما ما يتجاوز الموضوعات الفقهية كالجوامع. المهم أن الأحاديث ترتب بحسب الموضوعات، وهذه الطريقة تحتاج من طالب العلم إلى سعة إدراك وفقه للحديث، متى ما اتسع إدراكه واتسع فقهه فإن باستطاعته أن يستحضر المواضع التي يمكن أن يرد الحديث تحتها، وإذا ما استحضر المواضع استطاع أن يستخدم الكتب التي يمكن أن يرجع إليها في هذا الصدد، إما أن تكون كتب عامة تتضمن العديد من الأبواب، أو تكون دونها بقليل، أو تكون كتبا خاصة، كلها مما ينبغي لطالب العلم الرجوع إليه. فمن الكتب العامة المجاميع الجوامع، من الكتب العامة الجوامع مثل الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم أيضا وجامع الترمذي، هذه الكتب تضمنت أبواب الفقه وزيادة، فشملت جميع أبواب الدين، جميع الأبواب المحتاج إليها من الدين شملتها هذه الكتب، الأبواب الفقهية كالطهارة والصلاة والزكاة وغيرها، بالإضافة إلى موضوعات أخرى كبدء الوحي والعلم والإيمان والرقاق الذي هو الزهد والتفسير وأشراط الساعة والتوحيد والاعتصام بالسنة وغير ذلك من الكتب التي لا تعتبر ملتحقة بالكتب الفقهية أو بالأبواب الفقهية. هذه تسمى الجوامع، أي التي شملت جميع أبواب الدين، هذه الجوامع هي التي ينبغي لطالب العلم دائما أن يكون مستحضرا لأبوابها ولما تضمنته في طياتها، فحينما يعرض له حديث من الأحاديث يبدأ يصنف هذا الحديث تحت أي كتاب يمكن أن يقع، ثم بعد ذلك تحت أي باب من ذلك الكتاب. ولو أننا أخذنا مثالا على ذلك لرأينا كيف أننا يمكن أن تختلف اجتهاداتنا في تحديد المواضع التي يمكن أن يرد تحتها حديث من الأحاديث. لو فرضنا أننا أخذنا الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه خاصم رجلا من الأنصار في شرج من شراج الحرة، وشرج هو الساقي الذي يعبر من خلاله الماء للمزارع، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلح بينهما فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الرجل أن كان ابن عمتك، لأن الزبير بن العوام ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن كان ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، لأن حقه أن يحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم بعد ذلك يرسله إلى جاره. أما في المرة الأولى فأراد أن يصلح بينهما أن يسقي الزبير ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره دون ما تحديد بالجدر. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، لكن لو أردت أن أسأل ما هي الكتب التي يمكن أن يندرج تحتها هذا الحديث،
تفضل.
نعم، هذا الحديث يمكن أن يضعه البخاري رحمه الله في كتاب القضاء، هذا جيد. نعم أحسنت، بارك الله. يمكن أن يضعه البخاري أيضا في كتاب المساقات والمزارعة. نعم، كتاب العلم، لكن من أين أخذته؟ يعني ما هو الرابط؟ الغضب في الموعظة. الأخ يقول يمكن أن يرد تحت كتاب العلم تحت باب الغضب في الموعظة. أنا ما يظهر لي أن ها هنا مناسبة لكتاب العلم، لكن يمكن أن تكون هناك مناسبة لكتب أخرى. نعم التحاكم، إيه، لكن عطنا كتاب يعني يمكن أن يكون تحته. هذا نعم موضوع الحديث وموضوع الاستنباط، لكن ما هو الكتاب الذي يمكن أن يندرج تحته؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا الحديث يمكن أن يوضع في كتاب الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بداية أراد أن يصلح بينهم. ها أحسنت، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الذي يجب على كل أحد أن يرضخ لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله أمره، فهذا الاعتراض من هذا الأنصاري ما كان يليق بحال من الأحوال، ولذلك جاء في نفس الحديث أنهم رأوا أن قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نزل بسبب هذه الحاجبة. على كل حال، هذا التنويع الذي نظرناه من خلال هذا الحديث هو الذي يمكن أن نستخدم فقهنا وملكتنا الفقهية بموجبه لتخريج حديث من الأحاديث. أي حديث يعرض لنا نستخدم مثل هذا الأسلوب، بل ما هو أدق حقيقة لو نظرنا إلى الأبواب التي يمكن أن يضع البخاري هذا الحديث تحتها، يمكن تكون أكثر من هذا بكثير بسبب نزعات فقهية تعرض للبخاري رحمه الله قد لا يدركها إلا القلة من الناس، وربما أعيتهم في بعض الأحيان. وأنا أذكر أن هناك بعض المواضع فعلا التي يضع البخاري الحديث تحتها يعجز العلماء والشراح عن معرفة مناسبة الباب، مناسبة الحديث للباب. فمرة من المرات كنا عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وكان يقرأ عليه في المجلد السادس، أذكر المجلد لكني نسيت الحديث والباب، في المجلد السادس من فتح الباري. فمر حديث فسئل الشيخ ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، فأطرق مليا فما تذكر مناسبة لهذا الحديث، فطلب من الأخ الذي يقرأ أن ينظر في شرح ابن حجر لهذا الحديث هل ذكر مناسبة بين الحديث والباب، فنظر وإذا بالحافظ ابن حجر يعلن عدم معرفته لمناسبة هذا الباب، هذا الحديث لهذا الباب. فقال الشيخ انظروا في شرح العيني، وكان معهم أيضا في نفس الدرس، فنظر وإذا بالعين أيضا يتنصل من معرفة مناسبة الحديث للباب. بلا شك أن البخاري ما أورده إلا لغرض، لكن هذا الغرض خفي حتى على هؤلاء الفطاحلة من العلماء، فهذا قد يحصل في بعض الأحيان. وأحيانا ربما وجدنا هناك بعض التوقعات من قبل بعض العلماء، يقولون ربما كان البخاري يقصد كذا، وبعضهم يقول لا، ربما كان يقصد كذا وهلما جرى. حقيقة هناك بعض الأبواب التي في الذهن أشياء تتعلق بها مما يريد البخاري الحديث تحتها، لكن كانت تحتاج إلى تذكر وما أسعفني الوقت لتذكرها، لكن القصد معروف إن شاء الله تعالى. من الكتب أيضا التي يمكن الرجوع إليها غير الجوامع، طبعا الجوامع مثل ما ذكرت لكم صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، مستدرك الحاكم يعتبر أيضا من الجوامع، وهكذا. من الكتب التي يمكن الرجوع إليها وهي تلي تحت مسميات كتب السنن، وكتب السنن هي شبيهة بالجوامع إلا أنها أقل كتبا من الجوامع. فنجد كتب السنن في الأعم الأغلب تقتصر على الأبواب الفقهية ولا تشمل جميع أبواب الدين، بحيث أنك قد لا تجد في بعضها أحيانا ما يتعلق بالزهد والرقائق، وما يتعلق بالتفسير، وما يتعلق بالإيمان، وما يتعلق بالعلم ونحو ذلك. وبالذات سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة، ونقصد بالنسائي التي هي السنن الصغرى. وربما بعض السنن الأخرى كسنن البيهقي، لكن نجد أن هذه السنن تختلف فيما بينها قلة وكثرة. مثلا سنن النسائي الصغرى موجود فيها كتاب الإمام، وهو لا يتعلق بالأبواب الفقهية، لكن كتاب الإمام غير موجود في سنن ابن ماجه ولا في سنن أبي داود. لكن في سنن أبي داود كتاب السنة، وهذا الكتاب لا يوجد عند النسائي مثلا، وليس هو من الأبواب الفقهية إلا إذا كان هناك شيء من محاولة الربط البعيد، لكن كونه بداهة يكون من الأبواب الفقهية فلا. سنن البيهقي مثلا قد نجد في بعضها بعض الكتب، قد نجد فيها بعض الكتب التي ليست من الكتب الفقهية، وإن كان هناك شيء من الربط فيما بينها، لكن في الأعم الأغلب أنها ليست من الكتب الفقهية، لكنها ما شملت جميع أبواب الدين، وإن كانت شملت أكثر مما شملت سنن أبي داود. ثم إننا لو نظرنا إلى سنن النسائي لوجدنا أن سنن النسائي التي عليها العمدة هي السنن الكبرى، هي الأصل، والسنن الكبرى تضمنت للكثير من الكتب حتى إنها أصبحت شبيهة بالجوامع. ففيها كتاب التفسير، وفيها كتاب الفضائل، فضائل القرآن وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا. ففيها العديد من الكتب التي يمكن أن تجعلها ملتحقة بالجوامع، وإن كانت بعض الكتب التي في الجوامع لا توجد فيها ولكنها قلة. لكن من جملة ما نحب التنبيه عليه إلى أن وهو أن لفظة السنن لا ينبغي أن تقصر على الكتب التي قصرت كتبها على الأبواب الفقهية فقط، وإنما هذا بسبب بعض الكتب كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. لكن لو نظرنا إلى كتب أخرى فإننا سنجد فيها العديد مما تضمنته كتب الجوامع، مثل سنن سعيد بن منصور مثلا، أو سنن الدارمي. سنن سعيد بن منصور فيها كتاب كبير للزهد والرقائق، فيها كتاب كبير للتفسير، وفيها غير ذلك، ولكن بعضها ما يزال مفقودا حتى الآن. سنن الدارمي الذي يطالع في هذا الكتاب يجد أنه تضمن الكثير من الكتب التي لا تعتبر كتبا فقهية. فعلى كل حال لفظة السنن لا ينبغي أن تحصر في لفظة معينة أو في مفهوم معين كما حصره فيه الكتاني صاحب الرسالة المستطرفة، فإن صنيعه في تعريفه للسنن يعتبر صنيعا خاطئا، لأنه حصرها في الكتب التي ركزت على الأبواب الفقهية، بل وما هو أدق من ذلك فإنه قال لا يوجد فيها إلا الأحاديث المرفوعة، وأما الآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة لما جاء عن التابعين فلا توجد فيها إلا نادرا. وهذا ليس بصحيح، لأن مثل سنن سعيد بن منصور وسنن الدارمي وسنن البيهقي فيها الكثير من الآثار. من الكتب أيضا التي يمكن الرجوع إليها في هذا المستخرجات، سواء على الجوامع أو على السنن، والمستخرجات كثيرة. فمن جملة المستخرجات مثلا على صحيح البخاري مستخرج لأبي نعيم عليه، المستخرجات على صحيح مسلم هي أكثر من المستخرجات على صحيح البخاري، كمستخرج لأبي نعيم ومستخرج بعوانة وغيرها من المستخرجات. المستخرجات على السنن مثل مستخرج الطوسي على جامع الترمذي أو سنن الترمذي، وهو الكتاب الذي خرج مؤخرا، وهناك أيضا العديد من المستخرجات غيره، ولكنها أقل من المستخرجات على الصحيحين. من الكتب أيضا التي يمكن الرجوع إليها في مثل هذه المواضيع كتب المجاميع، والمجاميع هي الكتب التي تجمع أحاديث كتب متعددة في كتاب واحد، مثل جامع الأصول لابن الأثير، فإنه جمع الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ولكنه بدلا من ابن ماجه وضع موطأ الإمام مالك. والسبب أن هناك اختلافا بين المشارقة والمغاربة في الكتاب السادس من الكتب الستة، فالمشارقة يعتبرون الكتاب السادس هو سنن ابن ماجه، والمغاربة يعتبرونه كتاب الموطأ. وابن الأثير من جهة المغرب فسار على ما سار عليه أهل بلده، تعتبر الكتاب السادس هو موطأ الإمام مالك. هناك أيضا مثل مجمع الزوائد، وهناك جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، وغيرها من الكتب التي تعتبر من المجاميع. هذه المجاميع هي التي يمكن الرجوع إليها أيضا بحسب الأبواب والموضوعات التي أشرنا إليها. من الكتب أيضا التي ينبغي الرجوع إليها المصنفات، مثل مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، والموطئات مثل موطأ الإمام مالك. هذا بالنسبة للكتب التي تضم العديد من الأبواب والكتب التي ذات موضوع واحد. لكن هناك كتب أفردت لموضوعات خاصة، وهذه ينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية بها، وكلما اتسعت مداركه في معرفة هذه المراجع استطاع أن يخرج الحديث من مصادر شتى أوسع مما يخرجه إنسان آخر أقل معرفة ودراية منه. فلو جئنا لحديث من الأحاديث، وليكن مثلا ما تحت أديم السماء أصدق، أو ما أقلت الخضراء، ما أضلت الخضراء وأقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، هذا الحديث يتعلق بماذا؟ يتعلق بفضل أبي ذر رضي الله تعالى عنه. نجده تحت أي كتاب؟ كتاب فضائل الصحابة. إذا أردنا أن نخرج هذا الحديث نعمد للكتب التي ذكرناها سابقا، وننظر ما الذي تضمن منها كتابا لفضائل الصحابة. نجد مثلا صحيح البخاري فيه كتاب لفضائل أو مناقب الصحابة، صحيح مسلم فيه، سنن أبي داود ما فيه، لأنها كما قلت تقصر نفسها على في الغالب على الكتب الفقهية. سنن الترمذي أو جامع الترمذي فيه كتاب لمناقب الصحابة. ابن ماجه جعل في المقدمة بابا لمناقب الصحابة. النسائي في سننه الصغرى ما فيه لمناقب الصحابة شيء، أما الكبرى ففيه كتاب من كتب السنن الكبرى لمناقب الصحابة. مستدرك الحاكم فيه كتاب كبير لمناقب الصحابة، وهكذا. لكن نريد أن نحدد الكتب التي أفردت في مناقب الصحابة خاصة، فما الذي نتذكره منها؟ من يعرف منكم بعض الكتب التي ألفت في هذا؟ أحسنت. كتاب السنة لابن أبي عاصم تضمن في بعض أبوابه فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحسنت. فيه كتاب للإمام أحمد، كتاب مستقل طبع في مجلدين بعنوان فضائل الصحابة، هذا يمكن مباشرة أن يعمد إليه طالب العلم يخرج مثل هذا الحديث. غيره، الاستيعاب لابن عبد البر، إذا كان ذكر في المقدمة بعض فضائل الصحابة أو في ترجمة أبي ذر رضي الله تعالى عنه يذكر بعض مناقبه، وابن عبد في ترجمة أبي ذر وابن عبد البر يروي الأحاديث بسنده، فكتابه يعتبر مصدرا أصليا. نعم، هذا يمكن. سير علام النبلاء ما يعتبر مصدر أصلي، نحن نريد المصادر الأصلية التي تروي بالسند. نعم يا أرفع صوت. حياة الصحابة، لا، حياة الصحابة هذا لا يعتبر مصدرا أصليا، وإنما كتاب جمع العديد من الأحاديث والحكايات والوقائع التاريخية التي فيها الغد والسمين. نعم، أبعد صوت شوي. العواصم من القواصم. أيضا كتاب العواصم من القواصم لا يعتبر مصدرا أصليا لأنه لا يروي بالسند. نعم. لمن؟ أحسنت بارك الله فيك. كتاب الطبقات لابن سعد. كتاب الطبقات لابن سعد ترجم فيه لكل الصحابة تقريبا. فإذا جئنا لترجمة أبي ذر فإنه يذكر مناقب أبي ذر في هذا الكتاب. نعم يمكن أن يرجع لهذا الكتاب في تخريج هذا الحديث. كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري، لكن الذي يظهر أنه لن يخرج هذا الحديث لأن الكتاب كتاب تاريخي فلا يفرد ترجمة لمثل أبي ذر. أحسنت بارك الله فيك. نعم معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، إذا ما فتحنا على ترجمة أبي ذر في هذا الكتاب فإنه سيورد الأحاديث التي ذكرت في مناقبه. أحسنت. فضائل الصحابة للنسائي هو طبع مستقلا وإن كان من ضمن كتب السنن الكبرى. الإصابة للحافظ بن حجر. الإصابة لا يعتبر مصدرا أصليا. على كل حال هذه الكتب التي ليست مصادر أصلية يمكن الاستعانة بها، يعني مثل الإصابة يمكن مثلا أن يرجع إليه فيقول الحافظ بن حجر وأخرج فلان وفلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيستعين بهذا التخريج للغرض الذي يريده. في شيء آخر ولا نتوقف؟ على كل نعم. الكتاب ليس أسد الصحابة، اسمه أسد الغابة لمعرفة الصحابة لابن الأثير، هو أيضا في العام الأغلب لا يعتبر مصدرا أصليا لأنه يخرج من كتب أخرى، ولكن في أحوال نادرة يورد ابن الأثير الحديث بسنده، نقول في أحوال نادرة. الحلية لأبي نعيم. نعم الحلية لأبي نعيم يمكن أن يرد هذا الحديث فيه لأنه يترجم لأبي ذر فيورد مناقب أبي ذر. على كل حال الكتب كثيرة، ككتاب المعجم الكبير للطبراني، فإن الطبراني يعتبر كتاب هذا أيضا مثل معرفة الصحابة لأبي نعيم، كتاب صحابة يذكر الصحابي ويذكر مناقبه ويذكر بعض أحاديثه، فيمكن الرجوع إليه أيضا في هذه الحال. هذه المعرفة في هذه المراجع هي التي تسعد طالب العلم في تخريج هذا الحديث. ومثل ما قلت لكم كما رأينا أن بعض الإخوة ذكر كتابا وبعضهم الآخر ذكر كتابا آخر، لكن قد لا نجد واحد من الإخوة يذكر هذه الكتب بمجموعها، فهذه المعلومات المتشتتة عند بعض الإخوة ينبغي أن تجتمع في ذهن طالب العلم الواحد، كل واحد منا بحسب معرفته لهذه المصادر الحديثية. هذا بالنسبة لهذه الطريقة، وبالذات يركز فيها على معرفة الأجزاء الحديثية التي تتعلق بموضوعات محددة، مثل ما لو أراد الواحد منا أن يبحث عن حديث يتعلق بالقراءة في الصلاة، مثل إذا قرأ الإمام فأنصته، يمكن أن يذهب إلى كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري. لو أراد أن يخرج حديثا في رفع اليدين في الصلاة يجد البخاري ألف كتابا في هذا جزءا بعنوان جزء رفع اليدين في الصلاة. لو أراد أن يخرج حديثا فيما يتعلق مثلا بفضائل القرآن عليه أن يستحضر الكتب التي ألفت في فضائل القرآن وهي كثيرة، كفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، فضائل القرآن لابن الضريس، فضائل القرآن للفريابي، وفضائل القرآن للمستغفري، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب وهلم جرا. لكن من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عنها في الكلام على موضوع التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث كتب التخاريج. وكتب التخاريج هذه كثيرة جدا، لكن من أهمها الكتب المشهورة مثل كتاب نصب الراية الذي خرج فيه أحاديث الهداية. كتاب الهداية هذا في الفقه الحنفي وصاحبه هو المرغناني، جاء الزيلعي فخرج أحاديث هذا الكتاب وخرجها تخريجا موسعا وتخريجا متقنا، وأضاف لهذا التخريج الأحاديث التي تتعلق بالموضوع نفسه لو لم يذكرها المرغناني، حتى وإن كانت تلك الأحاديث معارضة لذلك الحديث. فيفرد بعد أن يخرج الحديث يفرد بابا يقول أحاديث الخصوم، أي الأحاديث التي تعارض ذلك الحديث الذي ذكره المرغناني، فيخرجها أيضا. والحقيقة أن كتابه هذا غاية في الأهمية، وهو كتاب بديع جدا، ومن أهميته أنه حفظ لنا نصوصا من كتب فقدت. فقد يورد الحديث بسنده من بعض الكتب المفقودة، مثل كتاب مثلا ابن مردوية، أو المعجم المسند الكبير لأبي يعلى الموصلي، أو ما فقد من مسند البزار، أو ما فقد من معجم الطبراني الكبير، أو غير ذلك من النصوص التي فقدت أصولها. فهذا الكتاب حفظ لنا كثيرا من هذه النصوص بأسانيدها، لأنه رحمه الله في كثير من الأحيان يورد الحديث سندا ومتنا، مع وجود صناعة حديثية جيدة تفيد طالب العلم، لأنه يتكلم عن الرجال ويناقش الأقوال فيهم ويحكم على الأحاديث، وينقل أيضا نصوصا عن بعض الأئمة من كتب أخرى قد لا تكون في متناول أيدي طلبة العلم، مثل نقله عن كتاب الإمام لابن دقيق العيد وهكذا. فهذا الكتاب في الحقيقة درة وغاية ينشدها طلاب العلم. من هو طالب العلم إذا عثر على حديث في هذا الكتاب فسيجد المصادر المتعددة التي يعطيه إياها الزيلعي. كان الزيلعي والعراقي قرينين، وكان يخرجان أحاديث كتابين. الزيلعي يخرج حديث الهداية، والعراقي كان يخرج حديث إحياء علوم الدين، وكان يشتغلان سويا وبعضهما يعين الآخر. فإذا وجد الزيلعي حديثا يحتاجه البخاري في إحياء علوم الدين أعطاه إياه، وإذا وجد العراقي حديثا يحتاجه الزيلعي في تخريج حديث الهداية أعطاه إياه، فتضافرت جهودهما. وهكذا ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن يكونوا متعاونين على الخير دائما وأبدا. من الكتب أيضا التي يحسن الرجوع إليها في مثل هذا كتاب البدر المنير لابن الملقن، مع تلخيصه التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. هذا الكتاب البدر المنير شبيه بكتاب نصب الراية في موضوعه، هو خرج حديث الشرح الكبير للرافعي، والشرح الكبير هذا شرح لكتاب الوجيز الذي هو في فقه الشافعية، وكتاب الوجيز للغزالي. فالغزالي ألف الوجيز وشرحه الرافعي في كتاب الشرح الكبير، وجاء عدد من العلماء من جملتهم ابن الملقن فخرجوا حديث هذا الشرح. وكتاب البدر المنير من أجود هذه الكتب التي خرجت أحاديث هذا الكتاب. اختصره الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. التلخيص الحبير هو المطبوع كاملا، أما البدر المنير فطبعت بعض مجلداته ولم يكمل حتى الآن، لكن إن شاء الله هو في طريقه للكمال. من الكتب أيضا التي يحسن الرجوع إليها كتاب إرواء الغليل لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. فهذا الكتاب خرج فيه أحاديث منار السبيل في فقه الحنابلة. فجميع تقريبا كتب المذاهب خرجت أحاديثها. نعم طيب، نقول جميع كتب المذاهب خرجت أحاديثها إلا المذهب الحنفي والمالكي. فالمذهب الحنبلي والمالكي، الحنبلي خرج أحاديثه الشيخ الألباني في كتابه هذا، والمالكي وجدت بعض الرسائل الجامعية خرجت مثل أحاديث المدونة للإمام مالك وربما غيرها. كذلك يعتبر كما ذكر الأخ كتاب التمهيد لابن عبد البر، يعني مثل التخريج لكتاب موطأ الإمام مالك، وإن لم يكن تخريجا بالمعنى الذي نريده، لأن كتاب ابن عبد البر يعتبر أصلا من الأصول التي يرجع إليها. على كل حال، هذه الكتب التي تعتبر كتب التي هي كتب التخاريج ينبغي لطالب العلم أن يكون وثيق الصلة بها، لأنها تسهل له المهمة كثيرا في الوصول على إلى الأحاديث في مواضع قد لا تطرأ على باله، وخاصة أن هؤلاء العلماء الذين ألفوا هذه الكتب عندهم من الدربة في التخريج ما ليس عندنا. فالواحد منهم إذا عرض له حديث من الأحاديث ربما تذكر مواضع يذكر هذا الحديث فيها بالنص، وليس من باب التوقع مثل ما نشير إليه في هذه الطرق التي ندرسها. لا، بعضهم يستحضر الحديث استحضارا في تلك المواضع، إما أن يكون يحفظ بعض هذه الكتب أو بسبب كثرة قراءته ومطالعته فيها يعرف مواطن الأحاديث فيها، وبعضهم عمل لنفسه مثل الفهرس. فالشيخ الألباني أذكر أنه عنده بطاقات لهذه الأحاديث، إذا أراد تخريج حديث من الأحاديث رجع لتلك البطاقات التي تساعده في هذه المهمة. فمثل هذا الجهد، جهد سنوات طويلة وعمر مديد، لا ينبغي أن يستهان به، لكن نحن نقطف الثمرة من جهود هؤلاء العلماء التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها ويجعلها في موازين حسناتهم، إنه سبحانه قادر على ذلك. كذلك أيضا من الكتب التي ننبه عليها كتب الشروح الحديثية. كتب الشروح الحديثية كذلك أيضا من الكتب التي رتبت على الموضوعات، وكتب الشروح الحديثية هذه نجد فيها تخريجات نافعة جدا، مثل كتاب فتح الباري، وأحيانا يحفظ لنا أيضا نصوصا فقدت أصولها. نجد الحافظ ابن حجر أحيانا يقول، وهذا الحديث أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من طريق فلان وفيه زيادة الفلانية، وينبه عليها، ومستخرج الإسماعيلي نعتبره مفقودا الآن، لا نعرف له حتى أصل خطي. أحيانا يخرج الحافظ ابن حجر من كتب مفقودة أخرى، مثل سنن سعيد بن منصور التي فقد الكثير منها، وهكذا غيرها من الكتب. فهذا الكتاب حفظ لنا نصوصا كثيرة ويساعدنا أيضا في التخريج، فينبغي لطالب العلم دائما أن يكون وثيق الصلة به. أيضا من مهمات الكتب التي ننبه عليها فيما يتعلق بهذه الطريقة كتاب كنز العمال. وكتاب كنز العمال هذا حقيقة يرجع إلى كتاب الجامع الكبير للسيوطي، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بكتاب كنز العمال. وأما التنبيه عليه فأتركه إن شاء الله حينما ننبه على كتاب الجامع الكبير للسيوطي، لنذكر كيف أو ما هي الصلة أو ما هي صلة كتاب كنز العمال بالجامع الكبير للسيوطي إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن هذا الكتاب رتبت الأحاديث فيه على حسب الموضوعات التي نحن نتكلم عنها الآن. فهذا بالنسبة لهذه الطريقة التي هي تخريج الحديث عن طريق معرفة موضوعه. الطريقة الأخيرة مما يتعلق بالمتن، بمتن الحديث، يشيرون إليها بعبارة ليست دقيقة تماما، لكن يقولون التخريج عن طريق النظر في متن الحديث، يعني بصفات معينة ومحددة. تنظر في متن الحديث فربما وجدت بعض الصفات التي تجعلك تتذكر بعض المراجع التي يمكن أن يكون هذا الحديث موجودا تحتها. مثل ماذا؟ مثل ما لو جاءك حديث النكارة فيه واضحة وبينة، فأنت مباشرة أول ما يطرأ على ذهنك كتب الموضوعات، أي الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ما استوحشت من متن الحديث ووجدت فيه نكارة، وكنت متوقعا أن يكون هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة في متن الحديث جعلتك تتذكر موضوعات أخرى أو كتبا أخرى يحسن الرجوع إليها في التخريج. من الصفات أيضا التي تكون موجودة في المتن وتذكرك ببعض المراجع، ما لو وجد في المتن راوي مبهم. فإذا وجد في المتن راوي مبهم فيطرأ على ذهنك مباشرة الكتب التي ألفت في المبهمات. مثل ماذا؟ مثل ما لو جاءنا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، وإذا هو يسأل عن الإسلام، إلى آخر الحديث. رجل، هذا الرجل مبهم، المبهم هو الذي لم يسمى. كان من عادة بعض العلماء أنهم اهتموا بهؤلاء المبهمين لفوائد يرونها، فألفوا كتبا في محاولة التعرف على هذا الراوي المبهم من يكون. فإذا ما وجدنا مثل هذا الحديث نجد أنهم يجمعون طرق هذا الحديث لينظروا هل وجد في بعض الطرق أن هذا الراوي المبهم سمي، فيجدون مثلا طريق أنس بن مالك، في طريق طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لم يسمى هذا الرجل، لكن في طريق أنس بن مالك رضي الله عنه جاء في آخره أن الرجل قال يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة وافد قومي إليك، فعرف أن هذا الراوي المبهم هو من؟ ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. هذه طريقة العلماء في محاولة التعرف على المبهم، يجمعون طرق الحديث. ألف في هذا جمع من الأئمة كعبد الغني بن سعيد الأزدي، ولكن كتابه لا نعرف عنه شيئا ويبدو أنه فقد، لكن من الكتب التي وجدت كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي وهو مطبوع، والخطيب البغدادي يروي بالسند، فلو جاءنا مثل هذا الحديث مباشرة لا أتردد في الذهاب لكتاب الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي لأنه مظنة وجود هذا الحديث فيه. كذلك كتاب غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال، هذا الكتاب يعتبر مصدرا أصليا أيضا لأن ابن بشكوال يروي الحديث بسنده، فهو مظنة وجود هذا الحديث فيه وقد وجد فيه فعلا. فهذا الكتاب من المصادر الأصلية التي ينبغي الرجوع إليها في مثل هذا الموضوع. هناك بعض الكتب الأخرى لكنها لا تعتبر مصادر أصلية لكنها تعيد، مثل كتاب إيضاح الإشكال إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي كذا. فهذا الكتاب ابن طاهر المقدسي يحاول أن يبين الراوي المبهم، وربما كان في كلامه بعض التخريج الذي نستفيد منه أو على الأقل في تحقيق المحقق حينما يخرج ذلك الحديث. لكن ابن طاهر المقدسي في هذا الكتاب لا يروي الأحاديث بسنده. من ذلك أيضا كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة الذي هو ابن الحافظ العراقي، ألف هذا الكتاب الذي جمع فيه شتات الكتب السابقة ورتبه على الموضوعات الفقهية أيضا. فهذا الكتاب يحسن الرجوع إليه في مثل هذه الحال، وبالذات أنه خرج محققا في مجلدين كبيرين، يمكن أن يستفيد طالب العلم من تخريج ذلك الحديث من جهد المحقق الذي يخرج فيه تلك الأحاديث. هذا بالنسبة لمثل هذا الوصف. ربما كان الحديث من خلال اطلاع طالب العلم عليه فيه بعض الاختلاف في متنه، فمرة يأتي المتن بصورة معينة ومرة يذكر بصورة معينة أخرى، مما يوحي لطالب العلم بأن في المتن علة، ففي هذه الحال يحسن به الرجوع إلى كتب العلل مثل العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني، فإن هذه الكتب تعتبر أيضا مصادر أصلية فيرجع إليها ويخرج الحديث منها. وهكذا في أوصاف متعددة في المتن يمكن أن تكون أكثر من هذا، كلما اتسعت مدارك طالب العلم ومعرفته بالكتب الحديثية وبمناهج مؤلفيها فيها، كلما استطاع إذا عرض له حديث من الحديث أن يذهب مباشرة لذلك الكتاب ليعينه في هذا الصدد. يعني من باب المثال بالأمس تكلمنا عن بعض الأوصاف التي في الإسناد وذكرنا العديد من الكتب التي يمكن الرجوع إليها، لكن الآن حينما تكلمت عن المبهمات في المتن تذكرت أنه يحسن بنا في الإسناد أيضا أن نرجع للكتب التي عنيت بمبهمات الإسناد، ومن جملتها كتاب إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة. فهذان الكتابان عنيا بمبهمات الإسناد مع مبهمات المتن، أما كتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن بشكوال فلم يعنيا إلا بمبهم المتن فقط، وأما مبهم الإسناد فلم يعتنيا به. فعلى كل حال الأوصاف في الحقيقة متعددة وكثيرة، وفي هذا المقدار أو بهذا المقدار نكون قد انتهينا من إلقاء الضوء السريع على الطرق التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها لتخريج حديث من الأحاديث. بقي علينا أن نعرف ببعض الكتب التي مر ذكرها معنا، وبالذات ما يعين طالب العلم إعانة حقيقية ويعرفه بطريقة التخريج وبطريقة جمع الأسانيد وذكرها في مساق واحد مثل كتاب تحفة الأشراط للمزي. فالوقت الآن يمكن يكون ضيقا للتعريف ببعض هذه الكتب، لكن إن شاء الله في يوم غد وما بعده نعرف بها إن شاء الله تعالى حتى ننتهي من الموضوع الذي نطرقه وهو طرق تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نترك الآن المجال للأسئلة لنجيب عليها. أحد الإخوة سألني بالأمس عن حديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا عن صحته، فأقول الحديث إن شاء الله أنه على أقل الأحوال يكون حسنا إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله بعد ما تتناولون وجبة الإفطار تنتظرون لتستفيدوا من الشيخ صالح حسابه الله. نعم بس ارفع الصوت. نعم نعم أنا وجه لي سؤال بالأمس وقلت نترك الجواب عليه اليوم غد لأنه يحتاج إلى شيء من الطول، وهو ما ذهب إليه بعض طلبة العلم في هذا العصر من التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الأحاديث وفي الحكم على الرواة أيضا. وهذا المنهج قدر الله ما شاء فعل أنه حصل من قبلنا بعض التساهل في بدايته، ما ظننا أنه سيصل إلى ما وصل إليه، وإلا لكنا عالجناه معالجة مبكرة إما عن طريق المشايخ الذين يمكن أن يسهموا في مثل هذا المضمار، أو على الأقل عن طريق بذل الجهود التي تمتص مثل هذا الخلاف، لأنه لا يحسن بحال من الأحوال إثارة من قضايا الخلاف التي نحن بغنى عنها، وبخاصة إذا كانت قضايا ألفاظها واسعة وإذا ما تأملنا في مضمونها وإذا بها لا تشكل خلافا في حقيقة الأمر. هذا المنهج هو حقيقة عبارة عن ردة فعل لمنهج فيه شيء من التساهل في جمع طرق الحديث. بمجرد مجيء الحديث من طريقين أو ثلاثة، هذه ضعيفة وهذه ضعيفة، ينجبر الحديث بمجموع هذه الطرق ويبنى عليه حكم من الأحكام وهلم جرا. هذا المنهج منهج جمع الطرق لتقوية الحديث له ضوابط، ولا بد من الرجوع لمناهج الأئمة في الحكم على الأحاديث بالتفرد وبالنكارة وبغير ذلك، حتى يمكن أن نعتبر الحديث يمكن أن يصلح لأن يكون شاهدا أو لا. فهذا التوسع وهذا التساهل في هذا المنهج ولد عندنا هذا المنهج الآخر الذي زعم أن هناك فرقا بين منهج المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون يراعون مسألة التفرد والنكارة وهل مجرة، والمتأخرون لا يراعون هذه المسائل، وإنما كلما ظفروا بحديث ضعيف أمسكوا به وجبروا بحديث ضعيف آخر وهكذا. هذه الدعوة ليست فقط في تقوية الأحاديث الضعيفة، وإنما في أحكام شتى مثل ما يتعلق بالتدليس أو الاختلاط أو معرفة علل الأحاديث وهكذا. القول الذي أراه إن شاء الله صائبا في هذا المضمار أنه لا ينبغي أن نقول أن هناك منهجا للمتقدمين ومنهجا للمتأخرين. أولا لأنه يستحيل استحالة تامة أن نفرق بفرق دقيق أو نضع حدا فاصلا دقيقا للتفريق بين متقدم ومتأخر، فنقول مثلا سنة 300 للهجرة من كان قبلها فهو متقدم ومن كان بعدها فهو متأخر، ما نستطيع نقول هذا الكلام. وأنا قد سألت بعضهم فما أتوا بجواب مقنع، يعني أحدهم قلت له ما هو الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر، قال 300 لكن علشانك أعطيك لود 50 زود 50 سنة. قلت والله هذا جيد، يعني لأجي سواد عيوني تعطيني زود 50 سنة. أصبحت القضايا العلمية تخضع للعواطف وللمجاملات، هذا منهج ما شاء الله منضبط. لكن لو أردنا أن ننظر نحن بنظرنا فنقول لو فرضنا أنه حج بسنة 300 للهجرة، هل يمكن أن يحد؟ لا يمكن، لأنهم يعتبرون النسائي متقدما، والنسائي متوفى سنة كم؟ 303 للهجرة، فزاد عن سنة 300 3 سنوات. هل يعتبر النسائي الآن بناء على هذا الحد متقدما أو متأخرا؟ ها؟ هو متأخر ب3 سنوات، لكن لو تسامح وقال له 3 سنوات لا تشكل فرقا كبيرا. نقول طيب، أبو يعلى الموصلي توفي سنة كم؟ سنة 307. ها؟ ابن الجارود صاحب المنتقى متوفى سنة كم؟ 307. تعتبرون متقدما أو متأخرا؟ إن قالوا متأخرا قلنا لماذا؟ 7 سنوات و3 سنوات، ما هو الضابط عندكم في جعل 3 سنوات ممكن تقبل و7 سنوات ترفض؟ فإن تسمحوا وهم كذلك أيضا يجعلون هؤلاء من المتقدمين، نقول نمشي قليلا. ابن خزيمة متوفى في سنة 311، هذا متقدم أو متأخر؟ وهكذا نسحب البساط شيئا فشيئا، نمشي بهم إلى ما بعد ابن خزيمة كالطحاوي، ونمشي بعدهم بهم إلى من بعده. الطحاوي متوفى تقريبا في سنة 318 أو 17 من الهجرة، ومن بعده كابن أبي حاتم متوفى سنة 327، ومن بعده كابن حبان متوفى في سنة 354، ومن بعده كالطبراني توفي سنة 360، ومن بعده كالحاكم توفى سنة 405، وهكذا. فإذا وضع حد فاصل زمني هذا غير متأكد ويستحيل بحال من الأحوال. ثم إننا لو نظرنا إلى الدليل الذي يمكن أن يتشبثوا به في وضع الحد الفاصل الزمني سنة 300 للهجرة، نقول أعطونا دليلا يمكن أن يصار إليه. لماذا حديتم الزمن ب300 للهجرة؟ ما عندهم مستمسك إلا عبارة للذهبي حينما ذكر في مقدمة ميزان الاعتدال أن الحد الفاصل بين متقدم ومتأخر تقريبا كلام مثل هذا سنة 300 للهجرة. لكن الذهبي رحمه الله حينما قال هذا الكلام قاله لغرض آخر ليس الغرض الذي أرادوه. ما هو الغرض الذي أراده الذهبي؟ الذهبي رحمه الله نظر وإذا بالعلماء قبل سنة 300 للهجرة كانوا يعتمدون كثيرا على الحافظة، لذلك كان النقد للرجال قبل سنة 300 للهجرة يتضمن ناحيتين، العدالة والضبط، العدالة والضبط. فيتكلمون عن عدالة الراوي ويتكلمون عن ضبط الراوي. قد يكون الراوي عدلا ولكنه ليس ضابطا، وقد يكون ضابطا وليس عدلا، وقد لا يجمع بين الصفتين لا عدالة ولا ضبط، وقد يجمع بين الصفتين العدالة والضبط. فهاتان الصفتان لازمتان للراوي فيما قبل سنة 300 للهجرة، لأن الرواة كانوا يحدثون من الحافظة، وإذا حدث الواحد منهم من كتاب فإن هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب جمع فيه أحاديثه لكنه لم يقصد التأليف، بدليل أن ذلك الكتاب لم يوجد فيما بعد ذلك، وإنما كتب اندثرت مثل كتاب غندر وغيره من الكتب. لكن ما بعد سنة 300 للهجرة استغنى العلماء عن الكلام في حفظ الرواة، أراحوا أنفسهم. لماذا؟ لأن ما بعد سنة 300 للهجرة ضبطت الكتب ودونت السنة واكتملت، فأصبحت كل الأحاديث التي تروى فيما بعد سنة 300 للهجرة عبارة عن كتب. أصبح العلماء إذا محتاجين في هذه الحال إلى الكلام في عدالة الرواة بالدرجة الأولى وفي طريقة التحمل، هل يصح تحمل هذا الراوي لهذا الكتاب أو لا يصح. أما الحفظ فلا دخل لهم فيه، لا يتكلموا في هذا العالم إنه أخطأ في حديث فلاني وقال فيه كذا وكذا، لا، هذا لم يعد معتبرا بعد سنة 300 للهجرة. يعني مثلا تجد الواحد منهم يروي مسند الإمام أحمد، يبدأوا يتكلمون فيه يقولون هل سماعك لمسند الإمام أحمد سماع صحيح ولا لا، يعني أخذته عن الشيخ مباشرة أو لا. بعضهم قد يتساهل في السماع، وهذا التساهل أحيانا يقدح في عدالته. لذلك كانوا فيما بعد سنة 300 للهجرة يطالبون بما يسمى بالأصول، إذا قال واحد منهم أنا عندي مثلا كتاب مسند الإمام أحمد، قالوا أبرز لنا أصولك، يعني الأوراق التي كتبتها عن ذلك الشيخ، فينظرون فيها هل هي أوراق قديمة أو جديدة، هل هي أصول عتيقة أو أصول بخط حديث. إن كانت بخط حديث عرفوا أنه كذاب، وإنما هو متشبع بما لم يعطى، وإن كانت أصول عتيقة عرفوا أنه فعلا سمع قديما، وهكذا. هذا الذي قصده الذهبي في حده بين المتقدم والمتأخر. إذن في مسألة ماذا؟ في مسألة السماع والكلام في حفظ الرواة وما إلى ذلك. لم يقصد الذهبي مسألة متقدمين ومتأخرين ومثل هذا المنهج. هذه مسألة أخرى. المسألة التي تليها أن منهج تقسيم المنهج إلى منهج متقدمين ومتأخرين لا يمكن بحال من الأحوال، لأننا نجد في المتأخرين، بناء لو سرنا على هذا المفهوم الذي يذكره هؤلاء الأخوة، في المتأخرين من هو يسير على منهج المتقدمين بحسب مفهومهم، مثل ابن عبد الهادي ومثل ابن كثير رحمهم الله، ومثل المعلمي رحمه الله في العصر المتأخر جدا، هؤلاء على مفهومهم على منهج المتقدمين. ثم من المتقدمين من هو يسير على منهج المتأخرين على مفهومهم هم، مثل الفقهاء. الفقهاء لهم منهج في مسألة الزيادة في الإسناد وفي المتن يختلف عن منهج المحدثين، فالزيادة عند الفقهاء مقبولة إذا كانت جاءت من ثقة، أما المحدثون فلا، ينظرون في هذه الزيادة نظرة أخرى غير نظرة الفقهاء. ومن الفقهاء المتقدمون كثر. ثم من المحدثين أنفسهم القدامى من يمكن أن يوضع في مصاف المتأخرين بناء على هذا المفهوم، مثل من؟ مثل البخاري في بعض الأحاديث التي يخرجها، وإلا لما انتقد عليه الدارقطني هذه الانتقادات في كتابه التتبع. البخاري أحيانا يخرج أحاديث بناء على مفهوم هؤلاء الأخوة يمكن أن يوضع في مصاف المتأخرين، فهل يليق بمثل هذا الإمام أن يقال عنه إنه متأخر أو إنه يسير على منهج المتأخرين؟ على كل حال، الذي يفض النزاع في هذه القضية نقاش علمي أو مؤلف يخرج حتى يمكن مناقشة هذه القضايا العلمية. أما أن تكون قضايا تثار بين شباب علمهم قليل، حدثاء الأسنان لم ترسخ أقدامهم في علم الحديث، فتنطلي عليهم مثل هذه الكلمات البراقة، فهذا لا ينبغي. إذا كان الإنسان يدين الله جل وعلا بمثل هذا المنهج، فينبغي له أن يدعو إليه الناس قاطبة، ليس شبابا معينين لا يجلس معهم أحد يمكن أن يناظره ويقول له هذا المنهج خطأ. لذلك ينبغي أن يكتب فيه كتابة وتبرز للناس حتى ينظر فيه العلماء وطلبة العلم ويقولوا هذا المنهج خطأ بدليل كذا وكذا وكذا، ويبدأون يفندون فيه، أو على الأقل يصمد الواحد لنقاش علمي، نقاش الهدف منه الحق لا الجدل ولا المراء. نحن إن شاء الله بعيدون عن هذا، نحن نريد التوصل للحق ونحسن الظن بإخواننا ونلطف العبارات معهم، فنقول في نقاش علمي هادئ، أنت قلت كذا أثابك الله، ولكن نرى أن الصواب كذا وكذا بدليل كذا وكذا، وأنت قلت كذا فما حجتك في كذا. نريد مثل هذا الأسلوب، لا نريد التشنجات ولا الإثارات ولا المراء ولا الجدل. فهل الآن هذا الكلام عليه عتب أيها الإخوة؟ ما عليه عتب، نحن ندعو لأمر يفض النزاع إما بطريق مناقشة أو بطريق كتابة، فلم يحصل لا هذا ولا ذاك. وعلى كل حال أنا إن شاء الله ساعي في يعني المناقشة مع بعضهم ومحاولة الوصول إلى نتيجة، فأرجو أن تثمر الجهود إن شاء الله تعالى. هل تخريج العراقي لكتاب إحياء علوم الدين مطبوع وهل هو مفيد؟ أقول للعراقي رحمه الله تخريجان، تخريج مطول وتخريج مختصر. التخريج المطول يبدو أنه فقد لأننا لا نعرف عنه شيئا الآن، وهو كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الحديث والآثار، أما التخريج المختصر فهو مطبوع بحاشية بعض طبعات الإحياء، وربما مع كل الطبعات لا أدري، لكن أنا عندي الطبعة التي عندي موجود بحاشيتها هذا التخريج. لا التحقيق ما أعرف أن هذا الكتاب خرج محققا، وإنما مطبوع طباعة عادية. يقول الأخ هل بينت لنا أفضل الطبعات والتحقيقات الموجودة في السوق الآن؟ لكن لأي الكتب يا أخي؟ الكتب ما شاء الله كثيرة، يعني نعجز ونحن نعدد في الكتب، فما في مانع أذكر لك بحسب جهدي وتصوري أفضل الطبعات التي أراها، لكن حدد الكتب التي تريدها، يمكن تكتب سؤالا آخر ونجيب عليه إن شاء الله في درس آتي. هل الكتب التي تذكر الإسناد وهي لبعض المعاصرين تعد مصادر أصلية؟ أقول لا أعرف في المعاصرين من يمكن أن يروي حقيقة حديثا بالإسناد يمكن أن يسلم له به من باب المثال. وأنا أقرأ في مقدمة سنن سعيد بن منصور بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظم، ذكر أنه يروي هذه السنن عن شيخه فلان وذكر إسناده لهذه السنن، هذا الإسناد تلقاه قبل أن يظفر بهذه القطعة التي أخذها من سنن سعيد بن منصور، فإذا هو يحصد في الهواء، يروي أسانيد لكتب ليست في متناول يده. هذه الكتب سمعتها على من؟ وهل أخذتها؟ أما أن تجاز بكتب ليست موجودة فهذا يعني كلام كله شبيه مثل ما قلت بالحصد في الهواء. ثم حتى القطعة التي وجدها بعد ذلك لا تشكل إلا جزءا يسيرا من سنن سعيد بن منصور، فإن البقية التي ترويها بهذا الإسناد. ثم هذه الأسانيد التي عند المتأخرين هؤلاء ينتابها كثير من الغموض، وبالذات أن الكذب انتشر وبخاصة بعد انتشار الطرق الصوفية، ووجدت أن كثيرا من هذه الطرق يدور على كثير من هؤلاء المتصوفة، وحقيقة كثير منهم هم الذين يعنون بمثل هذه الأسانيد. ثم هذا الإظلام الذي في هذه الأسانيد هم بحاجة إلى من ينيره، فما بعد القرن التاسع تقريبا يحتاج إلى وجود تراجم لرجال هؤلاء الأسانيد. أولا الله أعلم هل ولدتهم أرحام النساء أو لا، يأتيك في إسناد حدثنا أبو محمد، من أبو محمد هذا؟ الله أعلم من هو. وحدثنا فلان بن فلان، من فلان بن فلان؟ أين الكتاب الذي ذكره؟ أين الكتاب الذي ترجم له؟ فعلى كل حال هي أسانيد، صورة أسانيد، ولكنها تفتقد حقيقة الأسانيد. فأنا لا أرى أن في هذه الأسانيد مزيد فائدة، وإن كان بعض الإخوة يقول على الأقل فيها الحفاظ بهذا الشرف للأمة المحمدية، وهو هذه الخصيصة التي خص الله جل وعلا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسناد، فهذا يعني اجتهاد من قبل بعض الإخوة، لكني أنا والله لا أرى. الأخ الذي سأل قبل شوي عن الطبعات يقول أقصد الكتب التي ذكرتموها في المستخرجات والشروح والمصنفات والمبهمات والعلل. على كل حال بالنسبة للمستخرجات، لم يطبع من المستخرجات على الصحيحين إلا مستخرج أبي عوانة، ولم يطبع إلا طبعة واحدة وهي طبعة ناقصة، فالآن هناك عدة جهود مبذولة لتحقيقه، فلا ندري أيها يخرج أولا، لأنه عثر على نسخة كاملة فاجتهد بعض المحققين في إخراج هذا الكتاب محققا، وننتظر إن شاء الله متى يخرج. هذا بالنسبة للمستخرجات. أما مستخرج الطوسي على الترمذي فقد طبع أيضا وليس له إلا طبعة واحدة، فهذه الكتب التي ليس لها إلا طبعة واحدة لا تحتاج إلى من يتكلم عليها. أما الشروح فشرح صحيح البخاري الذي هو فتح الباري أحسن طبعة فيما أرى، هي طبعة المطبعة السلفية التي حقق أولها الشيخ عبد العزيز بن باز الثلاث مجلدات الأولى، والبقية أكملت بعناية محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، فهذه هي أحسن الطبعات. لكن ينبغي أن تتنبهوا إلى أني أقصد الطبعة الأولى للمطبعة السلفية، أما الطبعة الثانية فهي سقيمة وغير جيدة. يمكن أن تميزوا بين الطبعتين بالنظر في أي صفحة من الصفحات. إذا وجدتم كلمة قوله تبرز بخط عريض وتوضع من أول السطر، قوله يعني ينقل كلام البخاري ثم يبدأ يشرحه، توضع من أول السطر، فهذه هي الطبعة الثانية تجنبوها. وأما إذا كان قوله أحيانا يرد في وسط السطر فهذه هي الطبعة الأولى للمطبعة السلفية. الطبعة الأولى هي التي حثوا عليها، أما الطبعة الثانية فهي سقيمة، فيها سقط وفيها تصحيف كثير. المصنفات بالنسبة لمصنف عبد الرزاق لم يطبع إلا طبعة واحدة بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وهي طبعة عليها أيضا ملاحظات لكن ليس في الإمكان إلا هي. مصنف ابن أبي شيبة طبع طبعتين، الطبعة الأولى أجود من الطبعة الثانية، وإن كانت الطبعة الأولى أيضا بحاجة إلى مزيد عناية وتحقيق. المبهمات، كتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن بشتوال لا أعرف أنهما طبعا إلا طبعة واحدة، فالطبعة الواحدة ليس في وجود إلا هي فيكتفى بها. كذلك كتاب العلل، العلل الدارقطني حتى الآن مكتمل ولم يطبع إلا طبعة واحدة، وكذلك كتاب العلل لابن أبي حاتم لم يطبع إلا طبعة واحدة. طيب، السؤال الأخير الذي نتوقف عنده إن شاء الله، ما هو الكتاب الذي خرجه كتاب البدر المنير لابن المنقن وما اسم اختصاره لابن حجر؟ يدل الأخ أنه إما ما تنبع وكتب السؤال قبل أن نوضح. أقول كتاب البدر المنير هو تخريج لكتاب الشرح الكبير للرافعي، البدر المنير لابن المنقن خرج فيه أحاديث الشرح الكبير في فقه الشافعية للرافعي، والشرح الكبير هذا شرح لكتاب الوجيز للغزالي في فقه الشافعية، والمختصر لهذا الكتاب للبدر المنير هو كتاب التلخيص الحبير لابن حجر. ابن المنقن يطيل العبارة وابن حجر اختصرها، كما أن ابن حجر اختصر أيضا كتاب نصف الراية في كتابه الدراية. وأنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يضم بين المختصر والمطول إذا أراد التخريج، لأن المطول لا يستغنى عنه، والمختصر فيه إضافات لابن حجر لا يستغني عنها أيضا طالب العلم. طيب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها تنبيه، أحد الأخوة أطلعني على بعض الكتب التي في التخريج مما لم أطلع عليه، ومن جملتها هذا الكتاب الصغير الحجم تخريج الحديث النبوي للدكتور عبد الغني بن أحمد بن منذر التميمي. طالعته فوجدته نعم الكتاب، حقيقة كتاب رائع وأنصح طلبة العلم باقتنائه، فهو حقيقة من أجود ما ألف. نفسه فيه يدل على نفس حديثي ويدل على معرفة جيدة بعلم الحديث، جزاه الله خيرا.